ولمن إذا رمت النجاة.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. تلبية لدعوة من نظيره الروسي، الرئيس الإيراني يصل موسكو على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. المحكمة الاتحادية في العراق تقرر تأجيل البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى. والاحتلال الصهيوني يهدم منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى إلى موسكو، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكان في استقباله في المطار عدد من المسؤولين الروس والوفد الدبلوماسي للسفارة الإيرانية. وقال الرئيس الإيراني قبيل مغادرته طهران أن التعاون بين إيران وروسيا في المنطقة سيضمن الأمن فيها ويضع حدا لنهج الأحادية، لافتا إلى أن الزيارة تشكل نقطة تحول لجميع علاقات إيران مع روسيا نظرا إلى حجم العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في مختلف المجالات. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رؤية إيران وروسيا الاستراتيجية للعلاقات الخارجية نقطة ارتكاز للعلاقات الجديدة بين البلدين. ووصف عبد اللهيان زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو بالمنعطف المهم في سياسة حسن الجوار والرؤية للشرق. وقال عبد اللهيان أن الأمن المستديم لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال التعاون والشراكة والسلام بين دول المنطقة، لافتا إلى وجود رغبة قوية لدى القطاعين العام والخاص في البلدين للتعاون في مجال الصادرات والواردات. تشهد محادثات إلغاء الحظر في فيينا لقاءات مكثفة ثنائية ومتعددة الأطراف على مستوى الخبراء ورؤساء الوفود لمناقشة ما تم التوصل إليه حتى الآن وسبل تقليل الخلافات، خاصة فيما يتعلق بقضايا إلغاء الحظر والتحقق منه وتقديم الضمانات لإيران. يأتي هذا وسط إجماع بين الوفود المشاركة على إحراز تقدم، مع التأكيد على وجود نقاط خلافية مهمة لا تزال بحاجة إلى حل. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
لقاءات مكثفة ثنائية ومتعددة الأطراف على مستوى الخبراء ورؤساء الوفود تشهدها الجولة الثامنة من محادثات إلغاء الحظر في فيينا التي استؤنفت في 27 من الشهر الماضي. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني ومنذ عودته إلى فيينا الاثنين عقد ثاني اجتماع مع ترويكا الأوروبية بحضور عدد من الخبراء. سبقه اجتماع آخر مع الجهات نفسها بحضور ممثل عن الاتحاد الأوروبي استغرق ساعتين تمت خلاله مناقشة ما أحرزته المحادثات من تقدم وسبل تقليص الخلافات حول قضيتي إلغاء الحظر والتحقق منه. وعلى هامش جولة المفاوضات الجارية عقد الوفدان الروسي والأمريكي اجتماعا حول وضع الاتفاق النووي، مع التركيز بشكل خاص على القضايا المهمة بحسب رئيس الوفد الروسي ميخائيل أوليانوف، في حين أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي يزور موسكو أنه أجرى محادثات مهمة مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تناولت الاتفاق النووي. وفي ظل وجود روايات وتقارير متضاربة عن مخرجات المفاوضات حتى الآن، تجمع الوفود المشاركة على أن المحادثات أحرزت تقدما وتسير على المسار الصحيح، وأن هناك تفاهما فيما يتعلق ببعض النقاط الشاملة كمبدأ ضرورة إلغاء الحظر والتحقق منه وتقديم الضمانات لإيران، غير أن فرق التفاوض أكدت وجود قضايا خلافية مهمة لا تزال بحاجة إلى حل ومزيدا من المناقشة واتخاذ قرارات سياسية. قضايا تشمل الملفات الأربعة وهي الحظر والموضوعات النووية وآلية التحقق من تنفيذ التعهدات والضمانات التي تطالب بها طهران. وتؤكد طهران أن التوصل لاتفاق جيد مرهون بإرادة جادة لدى واشنطن، وتشدد على أنها لن ترضى بنتيجة أقل مما تم تحقيقه في مجال إلغاء الحظر في الاتفاق النووي، كما أنها لن توافق على أي اتفاق لا يلغي جميع إجراءات الحظر المفروضة على البلاد، وعليها التحقق من ذلك، فيما على الطرف المقابل تقديم الضمانات لعدم انتهاك الاتفاق وفرض حظر على البلاد كما فعلت الإدارة الأمريكية السابقة.
إلى العراق، حيث قررت المحكمة الاتحادية في العراق تأجيل البت بدعوى الطعن في الجلسة البرلمان الأولى. وقال مصادر خبرية إن المحكمة الاتحادية دونت إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى، وقررت تأجيل البت بالدعوى إلى يوم 25 من كانون الثاني الحالي. من جهتها، رجحت مصادر صحفية من داخل البرلمان العراقي أن يشهد الأسبوع المقبل إصدار القرار النهائي للمحكمة الاتحادية العليا بشرعية جلسة البرلمان التي تم خلالها اختيار رئيس البرلمان. إلى فلسطين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل المقدس محمود صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس، وقامت بهدمه واعتقاله وعدد من أفراد العائلة و26 من الشبان المعتصمين قرب الدار. من جانبه، أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن المجتمع الدولي يقف صامتا أمام جرائم الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني. من جهة أخرى، أصيب مستوطن صهيوني بانفجار سيارة في مدينة نيس زيونة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى اليمن، حيث شن تحالف العدوان السعودي غارات جوية فجر اليوم على مطار العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر يمنية أن انفجارات عنيفة هزت صنعاء أثناء شن طيران العدوان ثلاث غارات على المطار ومحيطه، مشيرة إلى أن تحليق الطيران المعادي ما زال مستمرا. كما استهدف طيران العدوان شارع الكلية الحربية في مديرية بني الحارث شمال صنعاء. من جهة أخرى، استشهد خمسة مواطنين بينهم طفلان إثر غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت سيارة في الطريق العام بمنطقة الشرق بمديرية حريب بمحافظة مأرب. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن الحصار والضربات العسكرية ليس حلا للأزمة اليمنية، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال ستزيد التوترات في المنطقة. وأضاف خطيب زادة أن إيران أكدت دائما أن حل أي من الأزمات الإقليمية ليس اللجوء إلى الحرب والعنف، وإنما فقط من خلال أجواء الاستقرار البعيد عن دائرة العنف. وشدد خطيب زادة على أن الملف اليمني هو شأن داخلي، مؤكدا استعداد طهران للتعاون والمشاركة في أي مبادرة من شأنها إنهاء الحرب التي استمرت سبع سنوات في اليمن. نبقى في الشأن اليمني، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه وأسفه للضربات الجوية التي شنها تحالف العدوان السعودي على العاصمة اليمنية صنعاء. وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام أن غوتيريش يذكر جميع الأطراف بالتزامهم بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والالتزام بمبادئ التناسب والتمييز والحيطة. إلى السودان، حيث أعلنت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ونحو أكثر من 20 تنظيما مهنيا في مختلف المجالات العصيان المدني العام وإغلاق الشوارع والأسواق والمحال التجارية في البلاد. ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الاثنين الماضي على يد قوات الأمن السودانية إلى 7 وإصابة أكثر من 200 منهم بالرصاص الحي واعتقال 77 آخرين من الناشطين في لجان المقاومة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. تلبية لدعوة من نظيره الروسي، الرئيس الإيراني يصل موسكو على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. المحكمة الاتحادية في العراق تقرر تأجيل البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى. والاحتلال الصهيوني يهدم منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن بعض الأشخاص الذين يعتقدون بأن الحظ لم يحالفهم في عملهم، أو أنهم مصابون بما يسمى بسوء الطالع فيما يتعلق بمعيشتهم ورزقهم الذي رزقه الله سبحانه وتعالى إياهم، فينكدون على أسرهم ويبالغون في تأفؤهم وتحججهم في ذلك، أن رزقهم قليل أو أنهم غير مرزوقين. أعزائي المستمعين، هؤلاء الأشخاص الذين لا يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق كلها وجعل لكل إنسان نصيبه في الحياة الدنيا، يكونون قد تناسوا بأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع، فيصيبهم مرض ولا ينجون منه ولا يتخلصون من عواقبه إلا إذا عادوا وآمنوا بما قسمه الله من رزق على العباد. ولأجل تسليط الضوء أكثر على موضوع حلقة اليوم، وكما عودناكم أعزائي المستمعين، سوف نستضيف في حلقة اليوم كلا من سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان، والأستاذ أمير برغل الناشطة الاجتماعية من لبنان أيضا، فكونوا معنا بعد استماع قصة اليوم.
أعزائي الكرام، وقف عبد المعين أمام محله ينظر بعين الحسد إلى المحل المجاور له الذي كان مزدحما وصاحبه منشغلا بالبيع لهذا الزبون وذاك، ثم عاد والتفت إلى محله فوجده خاليا من الزبائن، فصاح بأعلى صوته على بائع الصحف الذي كان مارا من أمام المحل وقال له: أنت يا بياع الصحف، تعال واعطني صحيفة واحدة. اقترب الصبي منه، وقبل أن يمد يده قال له عبد المعين: هل يوجد في هذه الصحيفة عمود للأبراج؟ ضحك الصبي مع نفسه لما رأى رجلا كبيرا مثل عبد المعين يتحدث عن الأبراج، لكنه أجابه وقال: نعم يا حاج، يوجد فيها أبراج، خذ واحدة، وإذا كنت تريد أن تتأكد من برجك فاشتري صحيفة أخرى. نظر إليه عبد المعين وعرف أن الصبي يريد أن يستغله ليبيعه صحيفتين اثنتين. هز عبد المعين رأسه وقال له: لا لا، فواحدة تكفي. وراح عبد المعين يقرأ ما كتب في عمود برجه من حظوظ، لعله يكتشف في أي يوم سيكون بيعه وفيرا. ولما لم يكن في برجه شيء عن البيع يذكر، أغلق محله بغضب وأخذ يتفوه بكلمات مع نفسه، كلمات كانت تنم عن شخص لا يهمه في الدنيا سوى أن يبيع ويجمع مالا فقط. عاد عبد المعين بعدها إلى البيت، ولما دخل استقبلته زوجته وسلمت عليه، ثم قالت له: قبل قليل دعوت لك كثيرا في صلاتي لأن يعينك الله في عملك، وأن يزيد من رزقك، وأن يبعد عنك كل مكروه، وأن... ولم تكد تكمل الزوجة المسكينة كلامها حتى بادرها عبد المعين بالقول: هيا انهضي وقومي لتعدي الطعام لي، فأنا جائع جدا. وما إن توجهت الزوجة إلى المطبخ حتى سمع طرقا على الباب،
فتح عبد المعين الباب فإذا بجاره الشيخ عبد الهادي جاء ليسأله إن كان بمقدوره أن ينجز له بعض الأعمال التي يجيدها عبد المعين أم لا، فهو مصمم ديكورات وله خبرة في هذا المجال، لكنه غير محظوظ حسب ما يقول هو. تمتم عبد المعين بداية الأمر وقال للشيخ: سوف أرد عليك غدا، أما الآن فأنا متعب ولا أستطيع أن أحدد شيئا معك. خذل هذا الأمر الشيخ عبد الهادي فأدار وجهه وعاد أدراجه، ولما علمت زوجة عبد المعين بما جرى عاتبته كثيرا، رغم أنه قد شرح لها سبب رفضه للعمل مع جاره الشيخ عبد الهادي، حيث اشترط دفع مبلغ قليل جدا لقاء مطلبه. لكنها أردفت قائلة: الرزق موجود في كل مكان وفي كل زمان، وإن الله سبحانه وتعالى يبعث برزقه على العباد متى ما يشاء ومتى ما كان عباده يشكرون، وأنت لست من الشاكرين. توجه عبد المعين صباحا باكرا إلى محل عمله كالمعتاد، ولما وصل فتح باب محله وجلس ينظر إلى حاله. لماذا لا يأتي زبائن كثيرون مثل جاره؟ وفجأة دخل شخصان عليه كانا يريدان الاتفاق معه على بعض التصاميم المنزلية. شعر عبد المعين بفرح وسرور شديدين، وحاول أن يكسب ود الزبونين بكل الطرق، وفعلا استطاع أن يقنعهما بإنجاز العمل في فترة قصيرة جدا وبسعر مناسب جدا أيضا. عاد إلى البيت وعلامات الفرح كانت لا تزال مرتسمة على وجهه، ولما استقبلته زوجته عرفت منه ما جرى مع الزبونين، فانشرح قلبها هي الأخرى وراحت تشكر الله كثيرا على فضله ونعمته. لما توجه عبد المعين في صباح اليوم التالي إلى المحل للبدء بتجهيز التصاميم التي طلبها منه الزبونان، ولم تمضي سوى ساعة واحدة حتى دخل أحدهما عليه وقال له: يا سيد عبد المعين، أنا وصاحبي نعتذر كثيرا، فقد قررنا تأجيل مشروعنا إلى إشعار آخر لأسباب تتعلق بأمورنا المالية. لم يصدق عبد المعين ما سمعه، فعاد وقال للزبون: عفوا، ماذا قلت؟ قال الزبون: أعتذر عن إتمام الاتفاق معك، وسوف نزورك أنا وصاحبي في وقت آخر حالما نحصل على النقود. تأثر عبد المعين كثيرا بما سمعه، وبعد رحيل الزبون رحل هو الآخر إلى البيت ورأسه مطأطأ، لا يسمح لأحد بالتكلم معه ولا يسمح لأحد بسؤاله عن سبب انزعاجه. وبعد إصرار من الزوجة عن سبب عودته مبكرا وسبب انزعاجه، قال: تعبت كثيرا من عملي وتعبت كثيرا من سوء طالعي، لماذا فقط أنا لا أرزق كثيرا؟ لماذا فقط أنا لا أحصل على زبائن مثل ما يحصل عليهم جاري الحاج أبو شاكر؟ أجابته الزوجة بكل هدوء: لا تتعجل يا زوجي العزيز، فالله سبحانه وتعالى قد منحك أرزاقا كثيرة وأنت لم تنتبه إليها ولا تريد أن تنتبه أبدا. لقد منحك الصحة والعافية ومنحك السمعة الطيبة، وإنه يحافظ في كل لحظة على أهلك وزوجتك وأولادك. كل هذا وتجرؤ على أن تقول إن الله لم يرزقك؟ لم يرق هذا الكلام لعبد المعين، فصاح بزوجته في محاولة منه لإسكاتها، ولما سكتت نهض من مكانه وخرج من البيت ولم يعد حتى منتصف الليل.
أعزائي، بعد أن استمعنا إلى القصة نتوجه إلى سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي عن ضرورة الإيمان بما يرزقه الله لعباده، وماذا عليهم أن يفعلوا أو يقوموا به إذا رأوا أن أرزاقهم محدودة. فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. من دون أدنى شك أن الله سبحانه وتعالى قد قسم الرزق على عباده، وهو الذي يقدر هذا الرزق ويضعه في موضعه المناسب، بحيث أن لا يتحول الإنسان إلى حالة من البطر وإلى حالة من الترف. وأيضا الله سبحانه وتعالى كما في بعض الروايات أنه عندما يقتر على الإنسان إنما يكون ذلك لمصلحة له، ولكن في الإجمال على مستوى الجهد البشري وعلى مستوى العمل الإنساني على الإنسان أن يثق بالله وأن يتوكل على الله، وكما في الآية القرآنية المباركة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن على الإنسان أن يتوكل على الله، فهو حسبه وهو الذي يرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن في المقابل يعني ليس من الضروري يعني أن يكون الإنسان في حالة من العمل على أساس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وهو لا يفعل إزاء عياله وإزاء علاقاته أي شيء. ولذلك على الإنسان أن يسعى بجهده، وليس عليه أن يكون موفقا، أن يكد ويجتهد من أجل تحصيل لقمة عيشه. وكما في كثير من الروايات أن الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان الذي يكد ويجتهد، وأن مرتبة هذا الإنسان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. إذن المسألة متوقفة على أمرين: الجهد البشري وتوفيق الله عز وجل. فإذا اجتمعا الجهد البشري، الكد البشري، وأيضا إذا كانت علاقة الإنسان مع الله سوية، فإن الله سيوفقه وسيرزقه لا يحتسب.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ صادق النابلسي، نتوجه الآن إلى الأستاذة أمير برغل الناشطة الاجتماعية من لبنان لسؤالها عن كيفية إقناع البعض ممن يعتقد بأن الحظ لم يحالفه يوما، وماذا عليه أن يفعله لو كان رزقه قليل؟ وإذا لم يقتنع بما يرزقه الله، فما تداعيات ذلك على نفسيته وحياته الاجتماعية؟ فلنسمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية مسألة القناعة تعود إلى الإيمان الموجود في يعني أفكار كل إنسان، الإيمان بتفسير الوجود، إما أن يكون إيمانه مرتكز على عقيدة إنسانية يعني أرضية كما نسميها من صنع الإنسان، وإما أن يكون يعتمد في تفكيره على القواعد التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أنا باعتقادي أن الإنسان الذي يبني أفكاره أو يستمد أفكاره من الأفكار البشرية من الأرض لن يستطيع أن يجد القناعة. وأما الإنسان الذي يؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالقواعد الوجودية التي وضعها الله سبحانه وتعالى، أو كما نقول السنن الكونية التي يسير عليها الوجود، هذا الإنسان يعلم من خلال ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتبه السماوية ولدى كل الأنبياء، وبالخصوص ما فصله مع الرسالة الخاتمة في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة، بأن الرزق هو مقسوم من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يحصل إلا بالسعي. فالإنسان عليه أن يسعى، ولكن النتيجة هي من عند الله سبحانه وتعالى. شرط من تحصيل الرزق السعي، ولكنه هو ليس كل الشروط. فيمكن أن أسعى والله سبحانه وتعالى يعطيني رزقا كثيرا، ويمكن أن أسعى والله سبحانه وتعالى يقدر لي رزقا محدودا. فإذا لم يؤمن الإنسان بهذه المسألة فسوف يظل بشكل دائم يشعر بالضيق، وكلما رأى أحد رزقه مبسوطا أكثر من رزقه سوف يمد عينيه إليه، وسوف يشعر بالحسد ويشعر بأنه مظلوم ويريد أن يحصل شيء ولم يحصله إلى ما هنالك، وهذا ينعكس بشكل سيء جدا على النواحي النفسية بل وحتى على النواحي العقلية والروحية وصولا إلى الجسدية. الشعور بأنني أريد شيء ولا أستطيع الحصول عليه، هذا الشعور يجعل الإنسان في حالة ضنك وضيق مستمر، ومع الوقت يشعر باتجاه الآخرين بالحسد، يشعر باتجاه الآخرين بالسلبية، يشعر بأن مع الوقت تصبح لديه نظرة تشاؤمية، يشعر بأن الحياة هي عبء عليه، وهو هو المصدر الأساسي لجميع الأمراض النفسية وبالتالي للأمراض الأخلاقية، لأنه سوف يلجأ بلا شك إلى التصرفات غير أخلاقية حتى يحصل على الرزق بأي وسيلة كانت، وهذا الشيء الذي سوف يؤدي إلى مصائب كثيرة تحصل له في الدنيا من قبيل الوقوع في مخالفات قانونية، تعرض إلى الملاحقة القانونية، وإن لم يخسر مثل هذه الأمور فهو سوف يكون في حالة نفسية دائما حالة قلق وتوتر، وهذا أيضا يضر بصحته بشكل عام. لذلك يعني كان الجميع يقول بأن القناعة كنز لا يفنى، هذا يعني باختصار ما أستطيع أن أقوله في هذا المجال.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين حسن المشاركة، كما نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن استماعكم، آملين اللقاء معكم في حلقة أخرى قادمة. دمتم وفي أمان الله.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا هذه هو الرجاء، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته فتح أمام العبد باب الغفران إذا ما تاب وآمن وأقلع عن الذنب، وضمن إطار المغفرة والرجاء يندفع العبد متوجها نحو خالقه غير يائس من رحمته. فهو وإن خاف من العقاب الشديد على ما سوف يرتكب من ذنب فإنه يرجو أن يغفر له الله ما تقدم من ذنبه. حول هذا الموضوع أعزائي المستمعين يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال عز من قائل: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. عزيزي المستمع، عندما يرتكب الإنسان الذنب في غفلة من نفسه أو شدة هوى وضعف إرادة، ثم يصحو وينتبه ويدرك أنه تجاوز حدود الله وتعداها، في مثل هذه الحالة هل يبقى على حاله من العصيان لأن الله تعالى غضب عليه ولعنه وأعد له جهنم، أو أن هناك أملا في العودة إلى الله تعالى وإكمال المسير باتجاه رضا الله تعالى؟ الجواب على ذلك هو ما ورد في القرآن الكريم من أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا عند تحقق شروط التوبة، وهي الندم والعزم على ترك الدنيا والإقلاع عن الذنب بشكل فعلي وإعادة حقوق الناس والاستغفار وغير ذلك. فإن العبد يعيش حالة الرجاء والأمل في المغفرة إذا أراد التوجه بشكل حقيقي وصادق إلى الله تعالى، وهذا من فضل الله على العباد ورحمته بهم، وإلا فإنه مولاهم، ولو شاء أن يعذبهم على ما فعلوا وارتكبوا من معاصي لفعل. ولكن ينبغي الانتباه إلى أن الرجاء لا ينفك عن الخوف، ولا ينبغي أن يعتمد المؤمن على الرجاء فيضيع الفرائض، فالمذنب يتوب ويستغفر ثم يرجو رحمة ربه. يقول الشاعر: تب وثب وادع ذا الجلال بصدق، تجد الله للدعاء سميعا، لا تخف مع رجاء ربك ذنبا، إنه يغفر الذنوب جميعا.
يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء،
مستمعين الأفاضل، من كبائر الذنوب اليأس من رحمة الله أو من روح الله، وليس هناك ذنب بعد الشرك بالله أكبر من اليأس من رحمة الله تعالى، لأنه من عرف الله بالقدرة والكرم والعلم والرحمة والغفران لا يليق به أن يقطع أمله من الله. والقنوط أسوأ من اليأس، فاليأس هو مجرد انعدام الأمل في القلب دون ظهور ذلك على ملامح الإنسان وأفعاله. أما القنوط فهو أخص من ذلك، بمعنى أنه يظهر على ملامح الإنسان أنه يائس، بحيث لو أن شخصا ذكيا فطنا واجهه أدرك من مظهره حالة اليأس وانعدام الأمل، وهذا أيضا لون من ألوان اليأس، وهو حرام، بل هو من كبائر الذنوب.
إن أخطأت جهلا فطالما رجوتك.
قيل إن أحد الملوك مرض بمرض عضال، ووصف له الأطباء قلب إنسان شاب، فأمر الملك حاشيته أن يبحثوا له عن شاب يبيع قلبه، فوجدوا عائلة فقيرة وساوموها على شراء أحد أبنائها، فقبلت العائلة ذلك وباعت ولدها للملك. فلما أحضروا الشاب لذبحه حول وجهه نحو السماء ثم ضحك، فتنبه الملك لذلك وسأله عن سبب الضحك، فقال الشاب: كنت أظن سابقا أنني أشكو إلى أمي أو أبي عندما أتعرض للخطر، فإن لم يتمكن من الدفاع عني شكوت أمري إلى الملك، فلم يبق لي إلا الله تعالى بعد أن باعني والداي، ورضي الملك بإراقة دمي، فلا رجاء لي إلا بالله تعالى. فرق الملك له ودمعت عيناه، وضمه إلى صدره وقبله، وقال: اللهم إني رضيت أن أموت بعلتي، وأرجوك كما يرجوه، وأطلق سراح الشاب. وما مر إلا أسبوع واحد حتى من الله تعالى على الملك بالشفاء.
أخطأت جهلا، فطالما رجوتك.
أجل مستمعين الكرام، فإن الرجاء زاد يغني العبد إذا ما قرنه بالخوف من الله تعالى، وعمل لما يخاف ويرجو. أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن
وليا وحافظا وقائدا دليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. يا من يحدثه الأمل فيستمع ويخوفه الأجل فلا يرتدع. وصل الصالحون إلى المنايا منقطع وجوزوا على صبرهم إي والله لم يضع. تلمح العواقب فتلمحها للعقل وضع كأنه ما جاع قط من شبع. إذا تلاقحت غروس المجاهدة تلاحقت ثمار المدائح. أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا. سارون لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب. عودهم هجرهم مطالبة الراحة أن يظفروا بما طلبوا. أشراف الأوصاف، أوصاف الأشراف، سادات العادات، عادات السادات، أحرار الشيم، شيم الأحرار، الشجاع يلبس القلب على الدرع، والجبان يلبس الدرع على القلب. لوح للقوم فأجابوا وكرر الصياح بك وما تلتفت. إذا سمعوا موعظة غرست في قلوبهم نخيل العزائم ونبات عزمك عند الزواجر كنبات الكثوثاء. Thank you. كم بين ثالثة الأثافي وسادسة الأصابع، بعباعا من عيشك بفتر من حياتهم. لو صدق عزمك قذفتك ديار الكسل إلى بيداء الطلب. كان سلمان أعجميا، فلما سمع بنبي عربي صار بدوي القلب. أين وصفك من هذه الأوصاف؟ أين شجرة الزيتون من شجر الصفصاف؟ صعد القوم ونزلت، وجدوا في الجد وهزلت. إن بينك وبين القوم كما بين اليقظة والنوم. دخلوا على عابد فقالوا له: رفقت بنفسك؟ فقال: من الرفق أتيت. اسمع يا هذا، كانوا في طلب العلا يجتهدون، ولا يرضون بدون، على أنهم يعانون فيما يعانون. القوم مع الحق حاضرون، وعن الخلق غائبون. فقولوا لعاذليهم: لمن تعذلون؟ كثروا فيك اللوم، فأين سمعي منهم؟ قلبي واللوم عليك منجد ومتهم. قالوا: سهرت والعيون الساهرات نوم، وليس من جسمك إلا جلدة وأعظم. وما عليهم سهري ولا رقادي لهم، وهل سمات الحب إلا سهر وسقم؟ خذ أنت في شأنك يا دمعي وخلي عنهم. كان بشر لا ينام الليل ويقول: أخاف أن يأتي أمر وأنا نائم. رقد السمار وأرقه، هم للبين يردده. فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده. وغدا يقضي أو بعد غد، هل من نظر يتزوده؟ يهوى المشتاق لقاءكم، وصروف الدهر تقيده. بقي بشر 50 سنة يشتهي شهوة، فما صفى له درهمها. وبضائع أعماركم كلها منفقة في الشهوات من الشبهات. يا من فاتوه وتخلف، بل ثراهم من دمع الأسف. جز بنادي المحبة ونادي بالقوم، ثراهم كالفراش تحت النيران. يا دار من قتل الهوى بعدي وجدوا، ولا مثل الذي عندي. لو حركت ذاك الرماد يد لرأت بقايا الجمر والوقت. تشتد عليهم نار الخوف فيشرفون على التلف لولا نسيم بذكراهم يروحني ينبسطون انبساط المحب ثم ينقبضون انقباض الخائف. هذا لنوفر ينشر أجنحة الطرب في الدجى فإذا أحس بالفجر جمع نفسه واستحى من فارط فإذا طلعت الشمس نكس رأسه في الماء خجلا من انبساطه. كلما زادت الوقود فاحت ريح العود، أفيكم مستنشق أو كلكم مسكون؟ إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أتجدون يا إخوان ما أجد من ريح النسيم؟ ألا يا نسيم الريح مالك كلما تجاوزت ميلا زاد نشرك طيبا. أظن سليمى خبرت بسقامنا فأعطتك رياها فجئت طبيبا. نحو الآفاق العالية.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح.
على الله كل الاتكال، على الله يا المعالي، على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب الآه لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون